الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول شيخنا الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى وغفر الله له في هذه الرسالة المباركة المختصرة: ومن الأمور التي لا تفسد الصوم تحليل الدم. تحليل الدم لأجل العلاج أو إخراج الدم لأجل التبرع أو نحو ذلك من المقاصد التي يحتاجها الصائم، هذا لا يفسد الصوم، وهذا فيما إذا كان إخراجه باختياره. تقدم أنه إذا خرج بغير اختياره هذا لا يفطر عند الجميع، ما في إشكال إذا جرح مثلا وخرج الدم، إنما إذا أخرجه باختياره كما في كلامه رحمه الله فإنه لا يفطر على الصحيح. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، لكن الصواب أنه لا يفطر. ومن قال إنه يفطر الحق بالحجامة، والحجامة فيها خلاف. الصحيح أيضا أن الحجامة للصائم إن احتاج إليها فلا بأس، وإن لم يحتاج إليها في النهار فيؤخر إلى الليل، وإن احتاج في النهار واحتاج ليحتجم فإنه لا يضر صومه على الصحيح. فالتحليل من باب أولى، فإخراج الدم أيسر، إخراج الدم عن طريق التحليل أو التبرع أيسر من الحجامة في أثره على بدن الصائم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث أنس رضي الله عنه ومن حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في الحجامة، وهذا يبين أن قوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجب والمحجوم منسوخ بهذا الخبر. والقصد من هذا أن إخراج الدم لا بأس به، وخاصة إذا كان لأجل التبرع فلا تتردد ولا تتحرج في أن تتبرع لأخيك المسلم في نهار رمضان إذا احتاج، يعني لخشية أن يتأثر صومك، فإنه لا يضر صومك ولله الحمد، بل صومك صحيح وتنفع أخاك المسلم في التبرع له. وكذلك أيضا ضرب الإبر الذي غير الذي يقصد من التغذية، ها أيضا الإبر يشير رحمه الله إلى أن الإبر التي تغرز في البدن نوعان: ما يكون من الإبر في العضل والوريد مما يقصد بها العلاج ولا يكون القصد منها التغذية، فهذه لا تؤثر ولا تضر، لأن الأصل صحة الصوم، وهي ليست أكلا ولا شربا ولا تنبذ من الفم ولا تخرج من الأنف، لأن المدخل إلى الجوف الذي ثبتت النصوص بأنه يفطر هو ما كان من المدخل المعتاد الطبيعي وهو الفم، أو ما أشبهه مما يكون نزوله منه كنزوله من جهة الفم، لأنه ينزل إلى الحلق ويصل إلى المعدة وتطبخه المعدة وهو نزوله مع الأنف. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فكل ما يدخل من الجوف سواء من غير الأنف ومن غير الفم، سواء كان في الحلق التي عبر فتحة الشرج أو كذلك هذه الإبر غير المغذية وكذلك القطرة التي تكون للعين، فإنها كل ولو وجد طعمها ولو فرض أنه وجد طعمها فإنها لا تضر صومه. لكن استثني من ذلك الإبر المغذية، وإن كانت لا تدخل من مع الفم والأنف لأنها يحصل بها مقصود الغذاء تماما ويستغني عن الطعام والشراب، وكأن الذي يستعمل الإبر المغذية كأنه آكل شارب في أنها تقوم مقام الأكل والشرب. أما إذا كانت للعيانة فإنها لا تفطر. لكن يقول الشيخ رحمه الله: لكن تأخير ذلك إلى الليل أولى وأحوط، مراعاة للخلاف في ذلك، وأن كثيرا من الإبر أنها تفطر الإبر، وكذلك الإبر التي تغذي الإبر عموما سواء التي تكون من طريق العضل والوريد ولو كانت علاجا، وكذلك إخراج الدم، كثير من العلم يرى أنها تفطر. فالاحتياط أنه يؤخرها حينما لا يحتاج إليها، وكذلك هذا في غير المغذية، مع أن بعض العلم وهو مقتضى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته في كتابه في رسالته في الصيام رحمه الله يظاهر كلام ابنه لا يرى أن الإبر تفطر مطلقا حتى ولو كانت مغذية، لأنه يقول رحمه الله إنما يدخل مع الجوف من البدن من مسام البدن ويرشح في البدن ولا يدخل إلى المعدة فيتطبخه المعدة فإنه لا يفطر. فظاهر الكلام حتى الإبر المغذية إلا إذا كان من الإبر المغذية التي تستعمل إبر تجري وتصل إلى الأمعاء وتأنه وتصل إلى المعدة فهذا يجري على قاعدة الفطر، لكني لا أعلم كيفيتها ولا طريقتها. فالشاهد فتحصل من هذا أن هذه لا تؤثر عموما جميع ما يستعمله في بدنه من هذه الإبر إلا ما كانت مغذية تقوم مقام غير الشرب. ويقول رحمه الله إن تيسر إلى النيف وأحور في قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما يريبك. هذا حديث جيد رواه الترمذي ولو شاهد الحي عبد الله بن عمرو غيره عند الحاكم، حديث جيد دع ما يريبك يعني دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه، يعني من باب الاحتياط. وذلك أن الاحتياط مشروع حينما يحصل خلاف يكون فيه قوة. وقوله عليه الصلاة والسلام من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، هذا للصحيحين وهذا للصحيحين عند النعمان البشير فيتقي الشبهات. لكن نقول اتقاء الشبهات هذا إذا كان لا حاجة إليه، إذا كان ليس محتاجا، أما إذا احتاج إلى إليها وتضرر بها وتضرر بعدم استعمالها في هذه الحالة نقول إنه لا بأس كما تقدم. نعم.
قال رحمه الله ومن الأمور التي يتفقهما على بعض الناس عدم الالتزام بالصلاة سواء كان فريضة أم نافلة، وقد نزل الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الاستئذان ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونه، وهي القعود في الصلاة الرجوع بها وعدم العجلة حتى يرجع كل قراءة إلى مكانه. وكثير من الناس يصلي في رمضان صلاة التراويح صلاة لا يحفظها ولا يطمئن فيها بل يذكرها أخرى، وهذه الصلاة على هذا الوجه باطلة وصاحبها الآثم غير مجهول.
نعم. ايضا ننبه ايضا الى ان مما ايضا يدخل في كلامه رحمه الله ومن في ما يتعلق بالصوم وهل يفسده ولا يفسده، من ذلك اشر الى مساله قطره العين وكذلك ايضا قطره الانف، ايضا كذلك هذه ايضا كذلك لا تفطر قطرة الأذن. أما القطرة التي في الأنف فهذه فيها تفصيل، إذا احتاج إلى قطرة في الأنف في نهاية رمضان فلا بأس إذا احتاج إلى ذلك ولم يكن التأخير فلا بأس، فإن وجد طعمها في حلقه فإنه يفطر بذلك على قول جماهير أهل العلم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. يقول العلماء الاستثناء من النفي إثبات، فدل على أن المبالغة في الاستنشاق منهي عنها في رمضان، مع أن المبالغة في الاستنشاق غير رمضان مشروعة. يقول مبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، ومع ذلك هذه المصلحة وهي المبالغة في الاستنشاق لما أنها قد تكون سببا وطريقا إلى نزول الماء إلى الجوف عن طريق الأنف تركت في نهار رمضان، وهذه المصلحة التي تفوت تحصلها في ليل رمضان من جهة المبالغة في الاستنشاق، فتأوى ونزول القطرة أو القطرة في الأنف أبلغ من دخول الماء إلى خياشيمه، لأنها مبالغة وزيادة، لأن الذي يدخل الماء إلى أنفه رايته أن يوصله إلى خياشيمه مثلا أو يدخله في أنفه فيستنشق ويبالغ، لكن الذي يدخل القطرة إلى أنفه فإنه كما يقال صعوط، الصعوط الذي يكون عن طريق الأنف والوجود الذي يكون في جانب الفم، وهذا ينزل إلى داخل الأنف، فإن وجد طعمه في حلقه فإنه يفطر. وبعض أهل العلم من المعاصرين يرى أنه لا يفطر وأن صومه صحيح، لكن هذا هو الأقوى وهو الأظهر. ومن ذلك أيضا ما يأخذه مرضى القلب، مرضى القلب من الحبوب التي توضع تحت اللسان يكون لها أثر على القلب، هذه يقول الخبرة والأطباء إنها تذوب في الفم ويتشربها اللسان واللعاب ولا تنزل إلى الجوف، فعلى هذا نقول لا تفطر، لأن ما يتشربه البن لا في حكم الخارج، فكما لو وضع ماء فكما لو اغتسل وتبرد بالماء البارد فتشرب بدنه الماء وأحس بالبرودة وأحس بالنشاط وأحس ببرودة جوفه، فإن البدن يتشرب عن طريق المشام وهذا لا يؤثر، وذلك أن الفم في حكم الخارج، فلو أن إنسان تمضمض بالماء ومجه فلا بأس ولو بقي شيء من الماء، لأنك حينما تتمضمض بالماء وتمج الماء فلا شك أنه يبقى أثر من الماء، ولا يلزم أن تنشف فمك ولا أن تجمع ريقك وأن تبزقه، لا يلزم كذلك مع أنه بقي شيء من أثر الماء وهذا يتشربه البث ويلزجه، فهذه الحبار الحبوب أو هذه الحبة التي توضع بصغر حجمها ولأنها في مكان واحد لا تتفرق في الفم كله هي أيسر من الماء الذي يكون في جميع الفم وتتمضمض به وتغسل به فمك، فإنه تشربه فإن تشرب الفم له ودخوله في الجسد أعظم من تشربه لهذه الحبة اليسيرة التي لا تنزل جوف، على هذا هي لا تفطر، ولهذا كما تقدم فإن الفم في حكم الظاهر وجعل مع الوجه، والله عز وجل لما قال فاغسلوا وجوهكم بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الفم والأنف من الوجه، الفم والأنف من الوجه، والصائم لو أنه تذوق الطعام لا يضره ومجه، فإذا مج مثلا مرقة كفى ولا يلزمه مثلا أن ينشف فمه أو أن يغسل فمه من أثر المرق ولو تشربه فمه، فهذا يبين أنه لا يضر الصعب. ومن ذلك أيضا قطرة على الصحيح في الأذن، قطرة في الأذن فإنها لا تؤثر، وأهل الطب يقولون لا منفذ بين قناة الأذن وبين الجوف، ليس هنالك منفذ، وإذا والفقهاء عللوا بأن دخوله إلى جوف أو مد، حتى على كلام الفقهاء يعني على كلام الفقهاء وإن كانهم خلاف في هذا على مقتضى تعليلهم لا يغطر لأنه لا ينفذ إلى جوف، وعلى كل حال الأصل واليقين صحة الصوم وسلامته، فمن قال إن هذا يفطر أو هذا مفسد للصوم فنحتاج أن ننتقل عن هذا الأصل إلى دليل بين، ولا دليل في مثل هذه المسائل إلا في مسائل يكون الاحتياط فيها القضاء أو يكون الاحتياط فيها التأخير إلى الليل من أجل براءة ذمته حينما يقوى الخلاف في بعض المسائل. يقول رحمه الله ومن الأمور التي يخفى حكمها على بعض الناس عدم الإطمئنان في الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، وهذا لا شك ابتلي به كثير من المسلمين اليوم، سواء كانت الصلاة فرادى أو جماعة فإنه يحصل عدم الإطمئنان فيها، والإطمئنان بمعنى أن يؤدي الواجب في كل ركن، هذا ركن في الصلاة، ركن في الصلاة. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث موسى صلاة في حديث هريرة عند السبعة، كذلك في حديث رفاعة بن رافع عند أبي داود من طرق بإسناد صحيح، قال أمره عليه الصلاة والسلام أن يقوم إلى الصلاة، قال واركع حتى تطمئن راكعا، وارفع حتى تأتي إلى قائمة، لفظ آخر عند الماجه حتى تطمئن قائمة، واسجد حتى تطمئن ساجدة، وارفع حتى تطمئن جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، فكله يدل على وجوب الاطمئنان وأنه ركن في الصلاة. لكن بما يحصل الاطمئنان؟ لو قال قائل مثلا بما يحصل الاطمئنان، نقول الاطمئنان يحصل في الصلاة بأداء الواجب، فأنت حينما تركع تقول سبحان ربي العظيم، يقول سبحان ربي العظيم حصل اطمئنان، لأنه لو رفع عمدا قبل تمام هذه الجملة بطلت صلاته لأنه ترك واجبا، لأنه واجب، ومن ترك واجبا عمدا بطلت صلاته، ولهذا يحصل اطمئنان بقول سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، وهكذا في القيام بقراءة الفاتحة وتامة، لأنها هي الواجب في القيام سواء كانت فريضة أو لا. وثبت في صحيح البخاري أن حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا ينقر صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودها، قال له رضي الله عنه لو مت لمت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. وقد دلت الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الإطمئنان ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدونه، كما تقدم في حديث موسى صلاته، وهي الركون في الصلاة، يعني تركض أعضاؤه وتطمئن، والخشوع فيها وعدم العجلة حتى يرجع كل فقار إلى مكانه. وهذا ثبت في الحديث أيضا حديث أحمد وغيره بإسناد صحيح، حتى ترجع العظام، حتى ترجع في حديث أبي حميد حتى عاد كل فقار إلى مكان عند أبي داود. وجاء هذا المعنى أيضا في حديث صحيحة حديث مسعود رضي الله عنه عن السنن لا تجزئ صلاة أحده حتى يقيم الركوع والسجود، أو لا تجزئ صلاة الرجل لا يقيم صلبه في الركوع ولا في السجود. وجاء في معنى أحد عن المعبد وعدة أخبار قال لا تجزئ، أو لا تجزئ يدل على أنها لا تصح. وكثير من الناس صلي في رمضان صلاة التراويح صلاة لا يعقلها، فينصرف منها ولم يكتب له منها شيء، كما في حديث عمار بن ياسر عند أبي داود وغيره بسند جيد إن الرجل يصلي من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها إلا سدسها إلا سبوعها إلا ثمنها إلا تسعها إلا عشرها، يعني أنه ليس له من صلاة إلا العشر، وربما انصرف ولم يكتب له من صلاته شيء. والشيخ رحمه الله ذكر هذا البحث في الصلاة لارتباطه بصلاة التراويح، وإن كثيرا من الناس لا يعتني بصلاة التراويح في رمضان، وكذلك أيضا لأهمية الموضوع في رمضان من جهة أداء الصلوات التي هي من أجل الأعمال، ولأن رمضان بصومه وصلاته وقيامه ميزان العمل في العام، فمن استقام ميزانه في شهره استقام ميزانه في سنته، وميزانك في سنتك رمضان، ومن استقام ميزانه في أسبوعه استقام ميزانه، ومن استقام ميزانه في أسبوعه استقام ميزانه في شهره وفي أسبوعه، وهو الجمعة. الجمعة هي ميزان صلاتك، هي ميزان صلاتك في سائر الأيام، وكذلك الفجر ميزان صلاتك في اليوم، فمن استقام ميزانه فيها وأداها إن كان من الرجال مع الجماعة، وإن كانت المرأة أتتها في بيتها في الوقت محافظة عليها استقام ميزانها في يومها، فمن طفف طفف له، ومن وفى استوفى أجره كاملا عند الله يوم القيامة. صلاة كثير من الناس صلي في رمضان صلاة التراويح صلاة لا يعقلها ولا يطمئن بها، بل ينقرها نقرا يشبه صلاة المنافقين، بمعنى أنه يسرع في ركوعه وفي سجوده، يكون كالجائع الذي يأكل التمرة والتمرتين لا تغنيان منه شيئا ولا يستفيد، كذلك لا يستفيد من صلاته ولا يحصل المقصود منها. ويثبت في الحديث الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام تلك صلاة المنافق، عند أبي داود قال كررها ثلاثة تلك صلاة المنافق ينقرها يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، نقرها مثل ما ينقر الديك أو مثل ما ينقر بعض الطيور الحب ينقرها، ومثل ما جاء في حديث أبي هريرة عند أحمد وغيره نهى عن نقر الغراب، هكذا ينقر يعني يخفض ويرفع، ومثل هذه الصلاة لا تصح إذا كانت على هذه الصفة. وهذه الصلاة كما قال وقد نبع لي شيء، وهذه الصلاة على هذا الوجه باطلة وصاحبها آدم غير مأجور،
فليست المسألة أنه تبرأ ذمته أنه تجزئ، لا لا تجزئ، فضلا عن أنه آثم لأنه ارتكب أمرا محرما وهو نقرها ولزم عنه ترك أمر واجب وهو أداء الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: ومن الأمور التي قد يقع حكمها على بعض الناس والمباح لهم أن التراويح لا يكون نقصها عن 20 ركعة، وظن بعضهم أنه لا يجوز أن يزال فيها على 11 ركعة أو 13 ركعة، وهذا كله ظن في غير محله بل هو خطأ مخالف لسنة الله.
نعم. يقول رحمه الله تعالى: ومن الأمور التي قد يخفى حكمه على بعض الناس، ظن بعضهم أن التراويح، والتراويح في رمضان سميت التراويح لأنهم كانوا يركعون بين كل تسليمتين، ولأنهم كانوا، لأن السلف رحمه الله عليه كانوا يطيلون القيامة جدا، فإذا صلوا تسليمتين تروحوا بينها يروحون فيها أقدامهم، فإذا نشطوا قاموا وصلوا وركع صلوا كذلك. فالتراويح ظن بعضهم أن لا يجوز نقصها عن 20 ركعة، وظن بعضهم لا يجوز أن يزاد فيها على 11 ركعة أو 13 ركعة. قال رحمه هذا كله ظن في غير محله بل هو خطأ مخالف الأدلة. المعنى أنه لا بأس من أن تنقصها عن 20، ولا بأس أن تزيد على 20 كما سيأتي أيضا في كلامه رحمه الله، وليس فيها حد محدود عن النبي عليه السلام. ومن قال لا يجوز نقصها نقول: من أين هذا؟ هل أتيت به عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل لك في ذلك دليل تدل على ذلك؟ وكذلك قول من قال لا يجوز أن يزاد فيها على 11 ركعة للحديث المروي أنه عليه الصلاة والسلام تقول عائشة: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غير ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان على 11 ركعة. سيأتي بيانه، سيأتي بيانه أن هذا هو الأغلب من أحواله، أنه ربما زاد على 11 عليه الصلاة والسلام وأطلق صلاة الليل، ولهذا بين الشيخ أنه ظن في غير محله بل هو مخالف للأدلة، وأن صلاة الليل لا حد لها. نعم.
وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن صلاة الليل موسع فيها، فليس فيها حد محدود لا بلزوم مخالفته، بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي من الليل 11 ركعة، وربما صلى 13 ركعة، وربما صلى أقل من ذلك في رمضان وفي غيره. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة تؤتيه له ما قد صلى. متفق على صحته.
نعم. يقول رحمه الله تدليلا للقول الذي صوبه وتضعيفا للقول الذي بين خطأ قائله، وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن صلاة الليل وسع فيها، لأنه هو الحجة وهو الذي يؤخذ عنه عليه الصلاة والسلام، وكل من رات وردون عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرجع وما اختلفتم فيه فحكمه إلى الله، المرجع إليه عليه الصلاة والسلام ومبين عن الله سبحانه وتعالى، فليس فيها حد محدود يعني مقدر لا يجوز زاد عليه والنقص، ولا تجوز زاد في مخالفة، بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي من 11 ركعة، هذا ثبت في حديث عائشة أنه صحيح البخاري أو ترى بسبع وبتسع وبإحدى عشرة، وثبت عنها رضي الله عنها الحديث المتقدم أنه تقول ما زاد على 11 ركعة في رمضان وفي غيره، وسيأتي وجه بيان هذا الحديث وأنه ليس مخالفا لأخبار أخرى، أنه ثبت أنه كان يصلي 11 ركعة، ربما صلى 13 ركعة، وهذا ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنه ربما أوتر ب 13 ركعة، ثم هذه 13 على الصحيح غير ركعتي الفجر، خلافا لمن قال إنها ركعتي الفجر، غير ركعتي الفجر، وخلافا أيضا لما تكلمه جمع الحافظ بن حجر وجعل الركعتين الزائدتين على 11 ركعة هي الصلاة التي افتتح بها صلاة الليل، وقلده بعض أهل العلم وجعلوها لا يجوز زيادة على 11 ركعة. والصواب كما قال الشيخ رحمه الله ويها قرب، وربما صلى أقل من ذلك في رمضان، فقد ثبت عنه أنه أوتر بسبع وبتسع وبإحدى عشرة في حديث عائشة البخاري، وثبت عنه في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام صلى أوتر بسبع وجلس في السادسة ثم قام إلى السابعة، وأوتر بتسع وجلس بعد الفراغ من الثانية جلسة خفيفة وليس فيها ذكر، وجاء في حديث يغلب على ظن انه عند احمد انه سكت في هذا الجلوس، وكانه جلوس راحه استعداد للركعه الاخيره التي هي وتر هذه لانها اخرها، ثم قام الى التاسع عليه الصلاه والسلام اقل من ذلك، وربما صلى اقل من ذلك في رمضان وفي غيره. وثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه صلى قد صلى اربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم اربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، يعني أنه ثم بعد ذلك ثم صلى ثلاث ركعات عليه الصلاة والسلام، فكانت صلاته منوعة. ولما سئل عن صلاة الليل قال متنا فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما صلى. هذا الحديث اختصر رحمه الله مطول أو له سبب من حديث ابن عمر رضي الله عنه، وأنه جاءه رجل أعرابي يسأله عن صلاة الليل، قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. سمعنا مثنى مثنى أي تصلي نعم ركعتين ركعة، تسلم من كل ركعتين تسلم من كل ركعتين. فهذا رجل أعرابي من أقحاء العرب سمع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى ولم يقل ولم يحد له حد، يعني لو مهما صليت مثنى مثنى ومثنى ومثنى ومثنى، وهذا إطلاق له، فالمعنى ولو صلى مئة تسليمة مهما ما دام أن صلاة أداها على الوجه المشروع اطمأن بها يسلم ما شاء، ينظر ما هو أصلح لقلبه وأجمع لنفسه. وثبت في الصحيحين من حديث عائشة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة أنه بات في بيت خالته ميمونة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بات في طولها وبات هو في عرضها معه، ثم لما كان بعد النصف الليل أو قبله بقليل قام إلى القربة ثم أخذ أصب الماء ثم توضأ عليه الصلاة والسلام، وكان ابن عباس يصنع ما صنع، ثم قام يصلي فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر 13 ركعة. وصحيح مسلم من حديث زيد بن خالد الجهني أنه عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين خفيفتين ثم ركعتين طويلتين طويلتين ثم ركعتين طويلتين 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 ثم صلى ركعتين طويلتين اللتين قبلهما ثم ركعتين طويلتين ثم حتى ذكر ست تسليمات، وثم قال ثم أوتر 13 ركعة 13 ركعة. وكان عليه الصلاة والسلام يفتتح صلاته بتسليمتين خفيفتين كما في صحيح مسلم. صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم صلاة الليل أو إذا استفتح إذا قام من الليل فليصلي ركعتين خفيفتين، فهاتان ركعتان حتى تأنس النفس وتجم، لأنه أول ما يقوم من الليل ربما شق عليه يقيم، فيصلي ركعتين خفيفتين يستعد لصلاة الليل وحتى تأنس نفسه ويجم فؤاده، ثم بعد ذلك لا بأس أن يقيم. فهذه الأخبار وما جري معناها تدل على أن الصلاة لا حد فيها في صلاة الليل، وكانت سنته عليه الصلاة والسلام على التوسيع، وهذه قاعدة في النوافل، ولم يأتي شيء بحد محدود، وكما تقدمت في الأخبار الصحيحة. حديث عائشة رضي الله عنها الذي احتج بمن احتج أنه ما زاد في رمضان ولا في غير 11 ركعة، هذا من قولها رضي الله عنها وليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، إنما قالت أنه ما زاد، ولكن ثبت عنها أنه زاد، وثبت عن ابن عباس أنه زاد، وثبت عن زيد بن خالد الليل أنه زاد رضي الله عنه، وثبت عن ابن عمر أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، فحديث هذا محتمل، ولا حديث الصريحة لا ترد ولو كان واحدا بحديث محتمل، خاصة أن هذه الحديث لحديث من فعله مما نقله أصحابه وأيضا بعضها من قوله، أما هذا الحديث ليس من قوله ولا ليس من قوله إنما من قوله هي قالت ما صلى. ثم هي قد يكون المراد إما أنها نسيت رضي الله عنها أو أنها أخبرت عن بعض أحواله لأن لها ليلة في أول الأمر ليس لها إلا ليلة واحدة. أما ليلة التي عند ميمونة التي عند خالد بن عباس فإن نقل ابن عباس ولا يمكن يقال إنه لم يصلي في ليلة 11 ركعة بل صلى 13 كما قال ابن عباس وليس عندها رضي الله عنه وإنما يكون عندها ليلة واحدة من بين نساء. ثم كان بعد ذلك يقسمونها ليلتين في آخر الأمر ليلتها وليلة سودة لما تنازلت سودة رضي الله عنها عن ليلتها لعائشة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك تقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا لما كان هذا الخبر مشتمل ثم عائشة رضي الله عنها اختلفت عن الأخبار في مثل هذا وأيضا مما يدل على ذلك نقلت أنه زاد ونقلت أنه نقص عليه الصلاة والسلام. فلذا نقول إن الصواب أنه لا حد فيها كما هو في الأخبار وكما هو المنقول عن السلف رضي الله عنهم. نعم.
ولم يحدث ركعات معينة داخل رمضان ولا في غيره وبهذا ولهذا صلى الصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر رضي الله عنه في بعض الأحيان 23 ركعة وفي بعضها 11 ركعة
نعم. يقول رحمه الله ولم يحدد ركعات معينة لا في رمضان ولا في غيره عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا كله لأجل دفع هذه الشبهة في أنه لا يزاد في رمضان غير على 11. ولهذا صلى الصحابة رضي الله عنه في عهد عمر ومن بعد هؤلاء الصحابة في عهد عمر. هذا القول المنقول من أقوى الإجماعات. كل ما ينقل في عهد عمر هو من أقوى الإجماعات بل إن الإجماع الذي ينقل لا يكون إلا عن الصحابة. والإجماع المضبوط عن الصحابة هو ما كان في عهد عمر فما قبله. أما بعد ذلك فقد تفرق الصحابة لأن عمر لم يكن يأذن لهم فكانوا مجتمعين بالمدينة. فإذا كانوا في عهد عمر رضي الله عنه الصحابة وكانوا مجتمعين وهم وأصحابه وأهل بيته وأهل داره وأهل سنته صلوات الله وسلامه عليه وأنصاره المهاجرون هم الذين يقولون هذا وهم الذين فعلوا هذا في عهد عمر رضي الله عنه. ثم صلوا 20 صلوا 23 يعني 20 ركعة فما زاد. وهذا رواه الموطأ في الموطأ في إسناد صحيح. فمن الناس بعد هؤلاء. وهذا كما تقدم يدل على أنه استقر عند الصحابة رضي الله عنهم أنه لا حد فيها. وقد كانوا يصلون أوزاعا في عهد عمر كما في صحيح البخاري كانوا يصلون أوزاعا. ثم قال لو قال إن الذي ينامون عنها أقرأ ولو أنه جمعهم ولم يقل لهم صلوا كذا وصلوا كذا بل أطلق لهم رضي الله عنه ذلك. وكذلك لما اجتمعوا على صلاة التراويح اجتمعوا على هذا العدد فدل على أن الزيادة عليها ولو زيادة 20 لا بأس به وأن الزيادة والنقص بحسب حال الشخص وبحسب حال الجماعة. فإذا آثروا قلة الركعات مع إطالة القيام والركوع والسجود فلهم ذلك. وإذا كان يسفل عليهم إطالة القيام والركوع والسجود فآثروا كثرة الركعات فلهم ذلك. فهذا بحسب حال الناس في رمضان. وهكذا المصلي لو قيل أيهم أفضل كثرة الركوع والسجود مع قلة مع تخفيف القيام في الركوع والسجود تخفيف القيام وتخفيف الركوع والسجود أو طول القيام والركوع والسجود مع قلة أعداد الركعات الصحيح أنه يختلف بحسب حال المصلي. فقد يكون في حالها هذا أفضل وقد يكون في حالها هذا أفضل. ويقول رحمه وفي بعضها 11 أيضا ثبت في الموطأ أنه صلى 11 ركعة. كل ذلك ثبت عن عمر رضي الله عنه وعن الصحابة في عهده وهذا كما تقدم كله في الوسط. ومن ضعف العشرين ومعها السبع فإن هذا وهم منه، وإن فالرواية الصحيح عن طريق يزيد بن رومان، ولهذا جاء عنهم هذا وجاء عنهم هذا رضي الله عنهم. نعم.
قال رحمه الله: وكان بعض السلف يصلي في رمضان 36 ركعه ويوتر في 3، وبعضهم يصلي 41. ذكر ذلك عنه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وغيره من اهل العلم، كما ذكر رحمه الله عليه ان الامر في ذلك واسع. وذكر ايضا ان الافضل لمن افضل القراءه والركوع والسجود ان يقلل العدد، ومن حصل القراءه والركوع والسجود زادت العدد. هذا معنى كلامه رحمه الله.
نعم. وكان بعض السلف يقول رحمه الله: كان رسول الله في رمضان يصلي 36 ركعة ويوتر بها. هذا نقل، وذلك أنهم يعلمون أنه لا حد فيها، ورأوا كثرة الركوع والسجود مع تقريب القيام. وبعض صلي 41، وهذا ذكره أيضا بعض العلم، ولعله ذكره بالرجم أيضا في لطائف المعارف، وكذلك ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلم، كما ذكر رحمه الله عليه أن الأمر في ذلك واسع. لماذا؟ لأن السنة وسعت. فنحن يقول رحمه واسع لأن السنة وسعت في ذلك ولم تغير كما تقدم في إطلاق الأدلة. وذكر أيضا أن الأفضل لمن أطال القراءة والركوع والسجود أن يقلل العدد، معنى أنه كلما كانت القراءة متألية والركوع متأني كان. ولهذا إذا صلى الإنسان ركعتين بتسليمة واحدة باطمئنان وخشوع وخضوع وركود في الركوع والقيام والسجود وحضور قلب، هذه ربما كان أفضل من ركعات كثيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه من حديث في عدة أخبار من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قام وصلى وقرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران في صحيح مسلم، وفي لفظ أنه قرأ المائدة والأنعام، وجاء من حديث أبو مالك أيضا هذا المعنى، أو من حديث عائشة أو عنهما جميعا أنه عليه الصلاة والسلام صلى هذه الصلاة وركع نحوا من قيام البقرة ثم النساء ثم آل عمران، ويقول: فما مر بالتسبيح إلا سبح، ولا سؤال إلا سأل، ولا تعود إلا استعاد. ولهذا في رواية: فما صلى تلك الليلة 4 ركعات. وجاء هذا المعنى أيضا عند النسائي، وأنه انصرف مع فروع الفجر عليه الصلاة والسلام، وهذا إبانة عظيمة. ولهذا لو أن إنسان قرأ سورة واحدة من القرآن بتدبر وتأني هي أفضل ممن سرد القرآن كله وختمه بلا تدبر ولا تأني. فلما ينبه له أيضا في قراءة القرآن، لو أن إنسان جعل يقرأ القرآن ويتأنى ويتدبر ويتأمل، لأن العبرة من القراءة هو التدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التدبر والتدبر أولو الألباب أولو العقول، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذا هو المقصود، التدبر والتفكر. فلو أنه قرأ قراءة مطمئنة بتأني يقف عند الآية يكبرها. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عند النسائي وجعل يردد آية في الليل كله: إن تعذبهم فإنه عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، جعل يرددها عليه الصلاة والسلام كثيرا. هذا هو المقصود. ولهذا كما قال رحمه الله ونقل عن شيخ الإسلام أن الأفضل يضع القراءة والركوع والسجود أن يقلل العدد، ومن خفف القراءة والركوع والسجود زاد في العدد. هذا معنى كلامه رحمه الله. ولهذا يعني حينما يأتينا شخص مثلا يصلي 11 ركعة ينقرها نقرا ويزعم أنه السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول هذا لا، هذا لا، ليست هي السنة لا. ويقول وآخر مثلا صلى صلاة متهنية مطمئنة أو ثم زاد عليها أو نقص صلاة أفضل من صلاة الذي يزعم أنه صلى أنه على السنة، وليس كذلك. النبي حينما صلى حينما يصلي كان يطمئن في قيامه في ركوعه وفي سجوده صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
ومن تأمل سنة صلى الله عليه وسلم علم أن الأفضل في هذا كفيه وصلاة 11 ركعة أو 13 ركعة في رمضان وغيره، بدون ذلك هو الموافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في غالب أحواله، ولأنه أرغب للمصلين وأقرب من الخشوع والطمأنينة، ومن زاد فلا حرج ولا كراهية كما سبق.
بلا شك. ولو أن الناس المساجد فعلوا هذا كان خيرا عظيما وكثيرا، لكن ما يضعفون اليوم عن مثل هذا. كما ذكر رحمه الله أن السنة المنقولة عنه أنه 13 أو 11 ركعة، لكن هو عادل عليه الصلاة والسلام ومن صلى 11 أو 13 فهو على خير وافق السنة، يعني وافق سنته من جهة الفعل، وافق في سنة عليه الصلاة والسلام، وإن زاد فلا بأس. ولهذا قالوا متأمل سنته صلى الله عليه وسلم، يعني فيما نقل عنه في حديث عائشة في حديث ابن عباس وحديث عائشة الآخر، علم أن الأفضل في هذا كله هو صلاة 11 ركعة كما في حديث عائشة، أو 13 ركعة في رمضان كما في حديث ابن عباس وعائشة الآخر، وكذلك حديث زيد بن خالد الجهني وغيره، لكون ذلك هو الموافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي في غالب أحوالي. ولهذا ربما نقص فصلى 7 أو 7 كما تقدم، ولأنه أرفق بالمصلين وأقرب إلى الخشوع والطمأنينة، ومن زاد فلا حرج ولا كراهية كما سبق نقله في سنته عليه الصلاة والسلام. نعم.
والأفضل من صلى مع الإمام في قيام رمضان لا ينصرف إلا مع الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له القيام عليه.
نعم. وهذا هو المشروع، أن صلى مع الإمام في قيام رمضان أن يكمل الصلاة معه ولا ينصرف، وإن كان ليس بواجب لكن فضل عظيم بقاؤه معه، لحين لا ينصرف إلا معه، يعني يكمل صلاة حتى يفرغ منها من صلاة الوتر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل إذا قام معه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هذا في حديث أبي ذر عند أهل السنن بإسناد صحيح وهو طويل، وأنهم صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الليلة في الليل الأخير التي صلى فيه، قال حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، يعني صلوا معه عليه الصلاة والسلام إلى قريب من وقت السحور، ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف أو إن أحد يصلى حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، مع أنه يكتب له ذلك إذا صلى العشاء والفجر، كما قال عليه الصلاة والسلام من صلى العشاء في جماعة فكأنما من صلى العشاء مع الإمام فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر فكأنما قام الليل كله. قيل إن المعنى ليلة ونصف، لكن الصواب أنه يعني ليلة واحدة لصلاة الفجر لصلاة العشاء والفجر. فسره رواية الترمذي من صلى العشاء والفجر كتب له قيام ليلة، فعلى هذا من صلى العشاء والفجر في رمضان وصلى التراويح كتب له قيام ليلتين، ليلة بصلاته العشاء والفجر وليلة أخرى بصلاته التراويح. وثبت أيضا في حديث أبي اليسر هذا المعنى، ثبت في حديث أبي اليسر في حديث عند أحمد أنه قال من قام مع إمامه من قام معه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا فضل عظيم، فضل عظيم،
وهذه الفضائل يدركها العبد بالنية مع صدق النية يدركها، لو أنه نوى ذلك لكن فاته العمل، لو كان من نيته أن يقوم لكن فاته كتب الله له ما نوى، كما في حديث أبي ذر حديث عائشة رضي الله عنها عند النسائي أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أوى إلى فراشه ومن نيته أن يقوم فغلبت عيناه كتب الله له ما نوى وكان نومه عليه صدقة. نعم. ويشرع لجميع المسلمين الاجتهاد في أنواع العبادة في هذا الشهر الكريم، لأنه نعمة من الله سبحانه وتعالى إذا أدرك العبد هذا الشهر فقد لا يدركه مرة أخرى، فيسابق بالخيرات من صلاة النافلة بأنواعها المطلقة والمقيدة الرواتب وغير الرواتب، لأنها فيها فضل عظيم، وخاصة الرواتب. يقول عليه الصلاة والسلام عن المحبين: من صلى لله، وفي لفظ عند مسلم في يوم وليلة، في لفظ كل يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وسائر النوافل التي جاءت بها الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام. ويشرع في أنواع العبادة في هذا الشهر الكريم من صلاة نافلة وقراءة القرآن للتدبر والتعقل، هذا كما تقدم قراءة للتدبر والتعقل، وهذا هو الأفضل والأكمل، وأيضا التأدب عند قراءة القرآن يجرع أن يقرأه على طهارة وأن يكون مستقبلا للقبلة، أيضا ينبغي أن لا يكثر اللغط حال قراءة القرآن وأن لا يكثر الكلام، ينبغي أيضا أن لا يضحك. بعض الناس حينما يقرأ القرآن تجده ينشغل ويتكلم، وربما جعل مثلا يضحك من شيء من الأشياء، مثلا يحدث جاره الذي في المسجد، فالقرآن له أدب خاص في الجلسة وفي الهيئة، وإذا شغل مع إنسان يتخلص من برق ويبين له ذلك وبلطف. أيضا ينبغي إذا أن يراد أن يقرأ القرآن كان في المسجد ألا يرفع صوته حتى يشغل إخوانه، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، ويتدبر ويجتهد في تحقيق الحروف وإخراجها حتى يحصل له الأجر في كل حرف من القرآن على القراءة، وإن كان الحرف الأظهر مراد به الكلمة لقوله عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من القرآن فله به عشر حسنات، لا أقول ألف لام من حرف، لكن ألف حرف ولام حرف من حرف، فألف كلمة ولام كلمة، تقول ألف لام ميم، كم فيها من حرف؟ ألف لام ميم، ألف لام ميم كم؟ تسع حروف، قلنا تسع حروف،
وكم كلمة؟ ثلاث كلمات. فقوله حرف أي كلمة، لأن النبي قال ألف حرف وميم حرف ولام حرف، فهذا هو المراد. لكن العبد فضل الله واسع، لأن الحسنة مضاعف، الحسنة مضاعف. وبعضهم قال الحرف حرف التهجي، حرف حرف التهجي، لكنه الصحيح فيه أن المراد بالكلمة، المراد أن المراد به الكلمة، بقوله ألف حرف ولام حرف والحرف، وألف لام ميم ثلاث كلمات مستمرة على تسعة أحرف. فعلى العبد أن يجتهد ويتأنى ويرتب القرآن كما تقدم، هذا هو الأفضل والأكمل والأجل. وهذا مثل إنسان حينما يتصدق مثلا بصدقة طيبة لها ثمن، أو آخر تصدق بشيء كثير لكنه لا يغالي به. ولهذا لما في الرقاب، أي الرقاب أفضل من الصحيحين؟ بلفظ قال أغلاها، بلفظ أعلاها أو بضبط أعلاها، قال أغلاها. ولما جاء عمر رضي الله عنه ببختية أو ببعير فقال ألا أبتاعها وتصدق بثمن أغلاها غنما، قال أخرجها إياها لأنه أغلى بثمنها. فهذا هو الأكمل حينما يخرجها. ولهذا كذلك في حال قراءة، حينما يقرأ قراءة متأنية مرتلة يكون أعظم وتم بأجله بالتدبر والتعقل، لأنه هو صفة أولي الألباب. وهكذا كان قراءة الصحابة رضي الله عنهم، والذي يقرأ القرآن كما تعيش وهو مالهم مع السفرة الكرام البررة والإكثار من التسبيح أو سبحان الله والتهليل أو لا إله إلا الله والتحميد أو الحمد لله والتكبير الله أكبر، وكذلك قول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الباقيات الصالحات الواردة في حديث سعيد الخدري عند النسائي في قول الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ثم قال والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قال عليه الصلاة والسلام يا مسلم أحب الكلام إلى الله أربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، وفي لفظ لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وقال عليه الصلاة والسلام عليك بلا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. والاستغفار، الاستغفار هذا يغسل الذنوب يغسل القلوب. وجاء في الحديث الكثير عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يمكن سردها، حديث معروفة كثيرة في صحيح مسلم وصحيح البخاري، لكن منها أنه عليه الصلاة والسلام يعني ابن عمر كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد رب اغفر لي وإنك أنت التواب الرحيم، ونفر أنت التواب الغفور عند أبي داود والنسائي في عمل يوم الليل، وحديث صحيح. وفي حديث الأغر المزني أنه قال إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، أكثر من 70 مرة. وجاء ذلك عن ابن هريرة معناه في صحيح البخاري. والدعوات الشرعية يدعو الله عز وجل ويسأله، ويقدم الشيخ رحمه الله التسبيح والتعليل والتحميد والتكبير والاستغفار، ثم عليك يدعو، يدعو بعدما يثني على ربه سبحانه وتعالى. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنه من أعظم الواجبات، يجب على المكلف، لقوله عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. خرجه مسلم حديث سعيد الخدري. والدعوة إلى الله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة عز وجل، فضلها وشرفها في هذا الشهر الدعوة إلى الله في كل شيء. يقول عليه الصلاة والسلام في رواه البخاري عبد الله بن عمرو بلغوا عني ولو آية. إذا قلت لأخيك المسلم أرشدته لأي حد من الخير أي دعوة إلى الله، من دل على خير فله مثل أجر فاعله، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عامل بها ليوم القيامة، رواه مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. فكل من دل على خير فإنه كفاعل كما تواتر في ذلك الأخبار. ومواساة الفقراء والمساكين يعني من غير الزكاة الواجبة، الزكاة الواجبة لكن يواسيهم بالطعام والشراب، يواسيهم بالكلام الطيب، يطعمهم يجتهد يلاحظ أحوالهم، مواساة الفقراء. والاجتهاد في بر الوالدين فإنه من أعظم الأعمال، سمي البر والبر وهو الاتساع في الخير، البر والاتساع في الخير يعني يتسع
بالإحسان إليهما ببرهما بالقول الكريم الكلام والقول الطيب والكلام اللين يلين لهما ويقف عليهما ويكون تحت ظلهما بقولهما وفعلهما يجزئ بملاحظة وبر الوالدين خاصة في مثل هذا السائل العظيم وصلة الأرض الرحم صلة الرحم بغير الوالدين من إخوانه وغير ذلك ومن قراباته من أخوال وخالات وأعمام وعمات فصلة الرحم واجبة وليس الواصل كالبكاء لا الواصل هو الذي يصل رحمه يقول عليه الصلاة والسلام عبد الله ليس الواصل بالبكاء إنما الواصل الذي قطعت رحمه وصلها وروى مسلم عن أبي هريرة أن رجل قال يا رسول الله إن لي قرابة أحسن إليهم ويسيئون إليه وأحلم عنهم ويجهلون عليه إن لي قرابة يحسن إليه ويسيئون إليه وأحلم عنهم ويجهلون عليه قال عليه الصلاة والسلام إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير على ما دمت على ذلك يعني يعينك ما دمت على ذلك وكأنما تسفهم المل وفي حديث أحمد حديث حكيم الحزام أنه عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصلة صلة ذي الرحم الكاشح يعني الذي أظهر العداوة الذي كان لك قريب أظهر العداوة فصله وبادئه فإنها أفضل الصلة وأبرها وأعظمها وإكرام الجار وثبت في الصحيحين أنه في إكرام الجار فليكرم جاره حديث أبي هريرة وحديث أبي شريح ولد أبي شريح ولد بن عمرو رضي الله عنه في إكرام الجار إذا من أحسن يحسن إلى جاره وحديث أبي هريرة عند ابن ماجه أحسن إلى جارك تكن مؤمنا وعيادة المريض وهي واجبة يقول عليه الصلاة والسلام عليه موسى لشيء عود المريض أطعم الجائع وعود المريض وهك العاد وفي الصحيحين خامس إنتاج موسى على أخيه أن إذا مرض فعود وإذا مرض فعود كما صحيح عن أبي هريرة كذلك في هذا المعنى أخبار عنه عليه الصلاة والسلام وعند أبي داود وغيره من حديث علي رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود بسناد جيد أنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من عاد أخاه غدوة شجعه 70,000 تستغفرون له أو استغفروا 70,000 حتى يمسي وإن عاده عشية استغفر له 70,000 ملك حتى يصبح ولا حديث في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة ومن مشى إلى أخيه وعاده ناده من طبت وطيب بطر ومشاك وتبوأت من الجنة منزلة كما روى الترمذي وفي صحيح مسلم حديث هريرة أن رجلا في من كان قبلنا أرشد الله على مدرجته ملكا فقال أين تريد قال قرية كذا وكذا قال ما حدث قال أخ لي قال هل لك حاجة تربو عليه قال لا إني أحب بالله أو قال أزوره قال إني رسول الله إليك أن الله قد غفر لك أو أدخلك الجنة بزيارة أخيه فكيف إذا كانت زيارته عيادة له كان الفضل أعظم وأعظم ومن عاد أخاه لم يزل في غرفة الجنة أي جناها كما عند مسلم وعيادة من غير ذلك من أنواع الخير أنواع الخير من بدء السلام وطيب الكلام وحسن اللقاء وما أشبه ذلك من أعمال الخير والبر وتفقد إخوانه وكذلك السعي في المصالح العامة والمشاريع الخيرية في رمضان وما أكثرها والمشاركة ولو باليسير لقوله صلى الله عليه وسلم الحديث السابق ينظر الله إلى تنافسكم فيه فيباهي بكم ملائكة فأروا الله من ربكم خيرا فإن الشقي فيه من حرم فيه رحمة الله هذا بين لنا الحديث لا يصح فله موضوع والشيخ رحمه الله كأنه حال كتابته لم يتنبه لذلك رحمه الله والحديث رواه وقد نبهت عليه أنه رواه الطبراني من رواية رجل قال محمد بن سعيد بل قد خفي على بعض المتقدم كالهيثم قال وفيه محمد بن قيس ولم أعرفه محمد هذا محمد بن سعيد بن سنان الشامي صلبه قتله المنصور على الزندقة رواه عن عبادة رواه هذا الحديث عن عبادة بن نسي عن 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 عبادة رواه عن عبادة بن نسي عن عبادة الصامت رضي الله عنه عن عبادة الصامت رضي الله عنه وهذا الكذاب قلب بعض الناس اسمه إلى 100 تارة ينسبه إلى جده وتارة ينسبه إلى أبيه وتارة يكنونه والراوي عنه مروان بن معاوية الفجائي وهو ثقة حاضر لكنه رحمه الله كان يدلس أسماء الشيوخ
يدلس أسماء الشيوخ، وهذا ما يؤخذ عليه. وقد روى عن محمد ابن سعيد بن حسان هذا، وقال محمد بن قيس نسبه إلى جد أبيه، فلم يعلم. فلهذا كان هذا ما يؤخذ عليه رحمه الله، حيث دلس أسماء الشيوخ. وهو يروي عن رجل محمد ومروان معاوية، هذا يروي عن رجل قالوا له علي بن غراب البزاري، وفيه بعض الكلام. فإذا روى عنه قال حدثنا علي بن أبي الوليد، علي بن أبي الوليد، ومن يدري أن علي الوليد هذا علي بن غراب البزاري؟ وهذا من أشد تدريس في أسماء الشيوخ. فالشأن الحديث لا يصح ولا يثبت، بل هو في حكم الموضوع، ولا حديث صحيحة تغني عنه، ولله تغني عن هذا الخبر. لكن هذا المعنى دل عليه سبق إشارة إلى كثير من المعاني دلت عليه في أخبار صحيحين النبي عليه الصلاة والسلام، ولما روي عنه عليه الصلاة والسلام، وهذه حسن لما روي، لأن الحديث ضعيف، والعلماء يقولون إذا كان خبره ضعيف قال لما روي عنه عليه الصلاة والسلام، أنه قال من تقرب فيه خصلة من خصال الخير، هذا حديث مشهور عند الناس، كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. الحديث المشهور رواه ابن خزيمة بن سلمان الفارسي، ومروي علي بن زيد بن جدعان، والخبر فيه ألفاظ وغرائب، لكنه مجتهد، والشيخ ساقه بصيغة التمير لعدم ثبوته، وجاء في الأخبار الصحيحة من قبل رمضان، والشيء الكريم لله الحمد، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عمرة في رمضان تعجل حجة، هذا هو الذي ثبت الصحيحين. وجاء في لفظ آخر تعجل حجة، أو قال حجة معي، ورواه عن البخاري معلقا عن جابر، والذي جاء مجزومي قال حجة حجة، ويبين أن العمرة في رمضان لا فضلها لا، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعتمر في رمضان، ولهذا اختلف العلماء أي أفضل، العمرة في رمضان أو في أشهر الحج، خاصة هذه القعدة لأنه أوسط أشهر الحج، توقف به بعض العلم وقال إنه لم يعتمر في رمضان، ومنهم من قال إنه لم يعتمر في رمضان عليه الصلاة والسلام لبعد المسافة، وإنه خشي لو حج لو اعتمر في رمضان فإن الناس يكونون معه وقد يريدون أن يصوموا حتى يجمعوا بين الصيام والعمرة فيشق عليهم ذلك، فاعتمر في ذي القعدة، فثبت من سنته القولية، ثبت من سنة قولية فضل العمرة في رمضان، وثبت من سنته الفعلية فضل العمرة في ذي القعدة من أشهر الحج، وكلها خير تعدل حجة، تعدل حجة، وهذا هو المتيقن أنها تعدل حجة، أي حجة أحدكم، أو قول حجة معي هذا بالشك، ولا حاجة. وقد تكلم بعض العلماء في أنه تعدل حجة معه، وقالوا إنه لا يثبت، ولا لا يثبت هذا، ولا يمكن، لا يمكن يقال أن العمرة في رمضان تعدل حجة معه عليه الصلاة والسلام. فإن الواحد منا إذا أخذ عمرة في رمضان فإن حج وحج من عامه، فلا شك أن حجه أفضل من عمرته، لو أن الإنسان اعتمر في رمضان وحج فإن الحج هو أفضل من عمرته، وحكوا على ذلك الاتفاق. فإذا كان حجك أنت أفضل من عمرتك، كيف يكون عمرتك في رمضان كحجة مع عليه الصلاة والسلام؟ لكن غاية الأمر أن تكون عمرتك في رمضان تكون قريبة من حجتك أنت. قال ولا حديث والآثار الدالة على شرعية المسابقة والمنافسة في أنواع الخير في هذا الشهر الكريم كثيرة، كما تقدم تغني عن الأخبار التي جاءت في هذا الباب، ويكتفي المسلم بصحيح الأخبار عما لم يصح. والله المسؤول سبحانه وتعالى أن يوفقنا، أن يذهمنا رشدنا، وأن يسددنا في أطوار وسائر المسلمين. هذا كما تقدم دعا لنفسه ثم دعا لسائر المسلمين بكل ما فيه رضاه، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا، ويصلح أحوالنا، ويعيدنا جميع ضلات الفتن، كما نسأله سبحانه يصلح قادة المسلمين، ويجمع كلمة حق منه ولذلك القادر عليه، فنسأله سبحانه ذلك، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبلغنا شهر رمضان، ويعيننا فيه على الصيام والقيام، آمين. وقال ورحمه الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
Allah الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
مع الإمام، صلي مع الإمام حتى يدرك آخر صلاة. هذا السنة يدخل في الحديث، إذا يدخل في الحديث إذا كان الإنسان يعني كما في السؤال أراد أن يصلي بعد صلاة الإمام في بيته، نقول يوتر مع الإمام، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يصلي لا بأس، لا بأس أن يصلي بعد الوتر على الصحيح. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى بعد الفجر بعد الوتر ركعتين جالسا، بعد الوتر ركعتين جالسا. أما قوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، يجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هذا المراد إذا كانت إذا صلى من آخر الليل، إذا صلى من آخر الليل فالسنة أن تكون يكون الوتر آخر صلاة، يكون الوتر آخر صلاة. أما إذا أوتر من أول الليل أو صلى مع الإمام فالسنة أن يصلي حتى يصلي، فإن من الله عليه بعد ذلك وقام فلا بأس. ثم صلى عليه الصلاة والسلام ليبين أنه لا بأس بذلك، وأنه ليس بواجب ذلك، وأن قوله تعالى آخر صلاتكم بالليل يدرى على سبيل الأفضل والأكمل. صلى الله عليه وسلم
يقول من هم يا شيخ؟
عليكم السلام ورحمة الله. قلنا حام اختلف فيه، قيل ان الرحم ان اولي الرحم كل من له قرابه، كل من له قرابه، وقيل انه هو من لا يحل نكاحه، من لا يحل نكاحه يعني من الاخوه والاخوات والاعمام والعمات والاخوان والخالات، وعلى هذا يخرج ابناء اولاد العم واولاد الخال واولاد الخال واولاد العمات واولاد الخالات، وهذا ضعيف الامر والله اعلم انه يشمل كل القرابه، هذا هو الاقرب، لكن درجته في الصله تختلف. فقرابه الصلب من الاباء والامهات والاولاد من البنين والبنات اولى بالصله بغيره، ثم بعد ذلك يليهم كل بحسب درجه. عموم الادله صدقه بعد اسم صدقه، وعلى الرحم صدقه وصله، ولقوله انني قرابه اصلهم ويقطعون لي واحسن اليهم ويحسن اليهم واحلم عنهم ويقبلون علي الحديث تقدم انني قرابه، ولم يستفسر عليه الصلاه